النقاط أو الموضوعات التي تشتمل عليها مقدمة علم المنطق. تعريف علم المنطق: بيان موضوع علم المنطق، الفائدة أو الغاية من دراسة علم المنطق. واستعرضنا في موضوع التعريف، التعريف القديم للمنطق أو تعريف المناطق القدامى لعلم المنطق، وبينا ما أخذ من ملاحظات أو ما وجه من ملاحظات على هذا التعريف، وانتهينا إلى أن المنطق هو دراسة، يعني ممكن أن نعرف المنطق بتعريف موجز، فنقول علم المنطق، علم المنطق هذا التعريف الموجز للغاية هو دراسة قواعد التفكير الصحيح. إذن نحن نستطيع أن نستخلص من مجموع تعريفات المنطق هذا التعريف، فنقول المنطق هو دراسة قواعد التفكير الصحيح. وانتقلنا بعد ذلك في المحاضرة السابقة إلى بيان موضوع علم المنطق، وألمحت إلى أن القدماء من المناطق حددوا موضوع علم المنطق في نقطتين، هما المعرف بصيغة اسم الفاعل بكسر راء، المعرف والحجة. وقلت أنهم يعنون بالمعرف التعريف أو قواعد التعريف، وبالحجة الدليل أو الاستدلال أو قواعد الاستدلال. نحن نستطيع الآن أن نقول يراد بالمعرف هنا قواعد التعريف، وهنا يراد بالحجة قواعد الاستدلال. فإذن المنطق في رأي القدامى يبحث في هذين الموضوعين، يبحث في قواعد التعريف، يعني يضع أمامنا القواعد العامة للتعريف التي لو صغنا تعريفات العلوم أو غير العلوم على ضوء هذه القواعد يأتي تفكيرنا صحيحا وينتهي إلى نتائج سليمة. وفي الموضوع الثاني قواعد الاستدلال، يعني أن المنطق يزودنا بالقواعد التي أو القواعد العامة التي متى ما راعيناها في مجال الاستدلال يكون تفكيرنا تفكيرا صحيحا وننتهي إلى نتائج سليمة في الاستدلال. وأضفنا إلى هذين الموضوعين موضوعا ثالثا هو قواعد المنهج، قواعد المنهج. ذلك أن المنطق أو كتب المنطق عندما نرجع إليها نراها في خاتمة هذه الكتب تستعرض إلى كيفية تنظيم العلوم وتنظيم البحث، وهذا ما يرتبط بالقواعد العامة للمنهج. فإذا في علم المنطق كما يدرس التعريف ويضع قواعده، ويدرس الاستدلال ويضع قواعده، كذلك يدرس المنهج العام للبحث العلمي ويضع قواعد المنهج العام للبحث العلمي. فإذا نستطيع أن نقول أما المنطق لبيان موضوع المنطق نستطيع أن نقول أن المنطق يدرس ثلاثة موضوعات، هي التعريف والاستدلال والمنهج، أو إذا أردنا أن نربط هذه الموضوعات بتعريف علم المنطق، عندما قلنا هو دراسة قواعد التفكير نقول هنا يدرس قواعد التعريف، حتى نربط الموضوع بالتعريف، يدرس قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهج، وطبعا يراد بالقواعد هنا القواعد العامة. بعد هذا الآن حننتقل إلى موضوع الفائدة المتوخاة من دراسة المنطق، يعني نحن ندرس المنطق، لماذا ندرس المنطق؟ يعني ما هي الفائدة المطلوبة أو المرجوة من دراستنا للمنطق؟ طبعا الدراسة سلوك إنساني، وأي سلوك إنساني لابد له من هدف، فما هو هدفنا وغايتنا من دراسة علم المنطق؟ ابن سينا له نص يوضح الفائدة والغاية من تعلم المنطق أو دراسة المنطق. الآن نكون مع ابن سينا في نصه المذكور في كتابه الموسوم بمنطق المشرقيين. يقول ابن سينا في هذا الكتاب، وابن سينا طبعا علم كبير من أعلام الفلسفة والمنطق والفكر الإنساني بشكل عام، يقول نريد أن نتبين أن كيف نسلك من أشياء حاصلة في أذهاننا أوهامنا وأذهاننا إلى أشياء أخرى غير حاصلة في أوهامنا وأذهاننا نستخلصها بتلك الأولى. لأن نستطيع أن نستخلص عبارة واضحة تعطي المقصود لابن سينا من هذا التعبير. ابن سينا يريد أن يقول في أذهاننا معلومات، يعني لدينا معلومات مخزونة، سواء كانت تلك المعلومات أخذت كسبا، يعني اكتسبت عن طريق التعلم، كانت مكتسبة وأخذت عن طريق التعلم، أو أنها لم تؤخذ عن طريق التعلم وإنما بالفطرة أو بأي وسيلة أخرى. المهم أنه هناك في أذهاننا أو أوهامنا معلومات مخزونة، هذه المعلومات المخزونة يمكننا أن نستفيد منها بحيث توصلنا إلى معلومات مجهولة، فتصبح تلك المعلومات المجهولة أيضا معلومات جديدة تضاف إلى معلوماتنا السابقة المخزونة في أذهاننا، وهذا الشيء لا نتوصل إليه إلا عن طريق تعلم المنطق. لماذا؟ لأن المنطق هو الذي يعلمنا كيف ننظم هذه المعلومات لدينا في مجال التعريف، في مجال التعريف، فتوصلنا إلى معرفة الشيء الذي يراد تعريفه والذي كان مجهولا قبل التعريف. يعني في أذهاننا معلومات، نحن نريد أن ننظم هذه المعلومات لأجل أن نصل إلى أشياء مجهولة فتصبح معلومة لدينا. ففي مجال التعريف المنطق كما قلت يعطينا قواعد لتنظيم المعلومات الموجودة في أذهاننا، فنعرف بها الأشياء وتصبح الأشياء التي تعرف معلومات جديدة تضاف إلى معلوماتنا الموجودة في أذهاننا. هذه أيضا المعلومات ممكن أن ننظمها في مجال الاستدلال وفق قواعد المنطق، فتوصلنا إلى أشياء كانت مجهولة أصبحت معلومة لدينا. فهو يقول نريد أن نبين أن، يعني في تعلمنا للمنطق وفي دراستنا للمنطق، نريد أن نبين أن كيف نسلك، من أشياء حاصلة في أوهامنا وأذهاننا، يعني من المعلومات المخزونة في أوهامنا، يعني الأمور المتوهمة هي التي لا حقيقة لها، أو في أذهاننا بأن تكون حقائق مثلا، إلى أشياء أخرى غير حاصلة في أوهامنا وأذهاننا، نستخلصها بتلك الأولى، بتلك المعلومات الأولى المخزونة عندما ننظمها وفق قواعد المنطق، سواء كانت قواعد تعريف أو قواعد استدلال، توصلنا إلى معلومات أخرى جديدة تضاف إلى معلوماتنا السابقة. هذا ما ذكره ابن سينا في كتابه منطق المشرقيين، وفي كتابه الآخر كتاب النجاة، وهو من أشهر كتب المنطق ومن أهم أيضا كتب المنطق. يقول تحت عنوان في منفعة المنطق، عنوان في منفعة، يعني ما هي المنفعة التي نحصل عليها عندما نتعلم علم المنطق أو عندما ندرس علم المنطق. يقول فالمنطق هو الصناعة النظرية، طبعا التعبير بصناعة تعبير قديم، ويراد من الصناعة هنا ليس ما يعرف الآن بالصناعة في مقابل الزراعة والتجارة والأشياء الأخرى، يراد بالصناعة العلم، يقال صناعة النحو وصناعة الصرف وصناعة الكتابة وصناعة البلاغة، أيضا يقال صناعة المنطق يعني علم المنطق. فكلمة صناعة هنا يراد منها علم، فالمنطق هو الصناعة النظرية، يعني العلم النظري. ثم يذكر لهذا العلم النظري منافع وفوائد، يلخصها في النقاط التالية. فالمنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف أنه من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا. شو قلنا؟ يدرس قواعد التعريف، والحد نوع من أنواع التعريف كما سيأتي عندما نريد أن نتحدث عن التعريف وأقسام التعريف، فهو يأخذ قسما أو نوعا من أنواع التعريف ليشير به إلى التعريف. فإذا أردنا أن نميز بين التعريف الصحيح والتعريف غير الصحيح، التعريف الصحيح هو الذي يوصلنا إلى معلومة صحيحة، أما التعريف غير الصحيح فلا يوصلنا إلى معلومة صحيحة وإنما يوصلنا إلى معلومة خاطئة. فنحن إذا أردنا أن نتعرف كيف يكون الحد صحيحا أو كيف يكون التعريف سليما ليوصلنا إلى معلومة صحيحة أو معلومة سليمة، هذا الشيء لا نستطيع أن نفهمه إلا من علم المنطق. هذه فائدة، الشق الأول من الفائدة الأولى. الشق الثاني يقول والقياس الصحيح الذي يسمى بالحقيقة برهانا. طبعا القياس له صورة وله مادة. صورة القياس تدرس في موضوع الاستدلال، هنا موضوع الحجة، ما يسمى بالحجة، أو موضوع التصديقات كما سنشير إلى هذا. المنطق يقسم إلى تصورات، يبوب تبويب يعني، إلى تصورات وتصديقات وصناعات. في التصورات يدرس المعرف أو قواعد التعريف، وفي التصديقات يدرس الحجة أو قواعد الإسلال. في الصناعات، الصناعات طبعا في الحجة ندرس صورة القياس، هنا في الإستدلال يأتينا من طرق الإستدلال القياس، وفي هذا الباب باب التصديقات ندرس صورة القياس فقط. أما المواد التي يتألف منها القياس، المضامين، المحتويات، المعاني التي يتألف منها القياس، فتدرس في الباب الثالث وهو باب الصناعات. والصناعات في المنطق هي خمس، وتسمى بالصناعات الخمس، هي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. ممكن أن نكتب هذا في دفتر المذكرات. الصناعات الخمس هي البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، المغالطة. فيقول ابن سينا القياس الصحيح الذي يسمى برهان ويسمى دليل ويتألف من البرهانيات التي توصلنا إلى الحقائق، هذا لا نستطيع أن نفهم أنه صحيح أو غير صحيح إلا بتعلم المنطق ودراسة المنطق. فنحن ندرس المنطق لنعرف كيف نعرف المفاهيم والأشياء تعريفا سليما يوصلنا إلى نتائج صحيحة، وندرس المنطق لنتعرف الدليل السليم الصحيح الذي يوصلنا إلى نتائج صحيحة. هذه المنفعة الأولى من منافع المنطق. ثم يشير إلى منفعة ثانية من منافع علم المنطق، يقول وهذه الصناعة تعرف أنه عن أي الصور والمواد يكون الحد الإقناعي الذي يسمى رسما. هناك في موضوع التعريف نقسم التعريف إلى حد وإلى رسم، ثم نقسم الحد كما سيأتي إلى تام وإلى ناقص، والرسم كذلك إلى تام وإلى ناقص. يقول أيضا نحن كيف نفهم أن هذا الحد الذي يستعمل في مجال الإقناع أو التعريف الذي يستعمل في مجال الإقناع الذي يسمى في المنطق ويصطلح عليه بالرسم من أي الصور وأي المواد يتكون؟ هذا لن نستطيع أن نعرفه إلا عن طريق علم المنطق. إذن نحتاج إلى علم المنطق في معرفة هذا أيضا. ثم يشير إلى منفعة أخرى، يقول عن أي الصور والمواد يكون القياس الإقناعي الذي يسمى ما قوي منه وأوقع تصديقا شبيها باليقين جدليا. في المنفعة الأولى أشار إلى الصناعة الأولى وهي البرهان، وفي هذه النقطة الثانية أو الثالثة أشار إلى الصناعة الثانية وهي الجدل من الصناعات المنطقية الخمس. كذلك كيف نفهم أن هذا القياس الذي أريد به الإقناع هو من نوع الجدل؟ لا نستطيع أن نفهم هذا إلا عن طريق المنطق. كذلك يقول وما ضعف منه، الذي هو أقل درجة أقل مستوى من الجدل الذي يسمى بالخطابة ويفيد الظن، كذلك هذا لا نستطيع أن نفهم أن هذا القياس قياس خطابي إلا عن طريق المنطق أو صناعة المنطق. وتعرف أنه عن أي الصور، عن نقطة أخرى أو منفعة أخرى يضيفها ابن سينا إلى المنافع المتقدمة، عن أي صورة ومادة يكون الحد الفاسد، وعن أي صورة ومادة يكون القياس الفاسد الذي يسمى مغالطيا وسوسطائيا، وهو الذي يترى أنه برهاني أو جدلي. طبعا يقول أنه كيف نفهم أن هذا القياس من نوع المغالطة أو السوسطة والذي يترى أمام الآخرين أنه برهان أو جدل؟ لا نستطيع أن نفهم هذا إلا عن طريق المنطق. كذلك كيف نفهم أن هذا التعريف غير صحيح ولا يوصلنا إلى نتيجة صحيحة؟ هذا لا نستطيع أن نفهمه إلا عن طريق المنطق. ثم يقول وأنه عن أي صورة ومادة يكون القياس الذي لا يوقع تصديقا البتة ولكن تخيلا يرغب النفس. كذلك هنا يريد أن يشير القياس الشعري، وقلنا أن صناعة الشعر من الصناعات الخمس، كيف نفهم أن هذا القياس شعري؟ لا نستطيع أن نفهم أن هذا القياس قياس شعري إلا عن طريق المنطق. ويختم هذا ذكر الفوائد بقوله فهذه فائدة صناعة المنطق. إذن نستطيع أن نلخص ما قاله ابن سينا، أننا نستفيد من تعلمنا ودراستنا للمنطق فائدتين، هما معرفة قواعد التعريف وأواعد الاستدلال، معرفة المعرف ومعرفة الحجة، كيف نعرف وكيف نستدل. وطبعا هذه فائدة جدا مهمة وللغاية مهمة. ثم يقول ونسبتها هذه الصناعة صناعة المنطق إلى الروية، يعني إلى الفكر، هذا معنى الروية، نسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر، كيف أن الكلام العربي مثلا لا يكون سليما إلا بأن يأتي وفق قواعد النحو، وكذلك الشعر لا يكون تكون أوزانه صحيحة إلا إذا جاء وفق قواعد علم العروض. فكما نحتاج مثلا إلى قواعد النحو في ليكون نطقنا سليما، وكما نحتاج إلى علم العروض ليكون الشعر الذي نقوله موزونا، نحتاج إلى المنطق أيضا. ثم يشير إلى فرق بين حاجتنا إلى المنطق وحاجتنا إلى النحو والعروض. يقول: ولكن الفطرة السليمة والذوق السليم ربما أغنيا عن تعلم النحو والعروض، أن ربما يكون الإنسان فصيح من دون أن يدرس النحو، يتكلم وفق القواعد أو من دون أن يدرس نحو، وكذلك ممكن أن ينظم الشعر من دون أن يدرس عروض ويأتي الشعر موزونا. وهكذا أكثر الشعراء هكذا، يعني غير عروضيين، ينظمون وفق السليقة، يكون نحوي بالسليقة وشاعر أو بالسليقة أيضا يكون. ويقول: وليس شيء من الفطر الإنسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه الآلة إلا أن يكون إنسانا مؤيدا من عند الله. طبعا يقول أن قد نستغني عن المنطق، قد نستغني عن العروض، لكن قد نستغني عن النحو، قد نستغني عن العروض، لكن لا نستغني عن المنطق إلا من عصمه الله تعالى وكان فكره سليما ونتائج تفكيره تأتي سليما، وهذا قليل جدا. فإذا حاجتنا إلى المنطق حاجة أساسية من هذه الناحية. نستطيع أن نوجز الآن الغاية من دراسة المنطق بنقاط نستفيدها ومذكورة في الكتاب، وكذلك أظن مذكورة في خلاصة المنطق. نقول هكذا غاية المنطق أو الفائدة. طبعا التعبير بالغاية تعبير قديم واستعمل في لغة القدامى في علم المنطق وفي العلوم الأخرى، نحن نستعمل هذا التعبير. طبعا يراد من الغاية هنا الفائدة، المنفعة. أولا العصمة في التفكير، وأتقدم أن أشير إليه في تعريف المنطق القديم: تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. فقواعد المنطق لو راعيناها أثناء التفكير تعطينا العصمة في التفكير، بحيث لا نخطأ في محاولة وصولنا إلى النتائج. الفائدة الثانية النقد العلمي، هناك نظريات علمية ونحن نريد أن ننقد هذه النظريات العلمية. هل التعاريف مثلا في أي كتاب علمي، حتى هل هذه التعاريف تعاريف سليمة؟ طبعا من أين نفهم؟ لا نفهم إلا إذا درس طبقناها على قواعد أخضعناها لهذا المعيار، قواعد التعريف في المنطق. استدل على قضية من القضايا وانتهي إلى نتيجة. نحن نريد أن نفهم أن هذا الاستدلال كان صحيحا أو غير صحيح، نرجع إلى المنطق. المنطق هو الذي قواعد الاستدلال هي التي تساعدنا على هذا. فالنقد العلمي أيضا يتوقف على دراسة قواعد علما، يعني نستفيد أن نكون لدينا قدرة على النقد العلمي عن طريق دراسة قواعد التفكير الصحيح التي هي قواعد المنطق. تقويم المناهج العلمية، قلنا أن المنطق يدرس قواعد المنهج العام، فنحن نريد أن نقوم منهج من المناهج. هل هذا المنهج صحيح أو غير صحيح، فيه مفارقات أو ليس فيه مفارقات؟ طبعا لا نستطيع أن نفهم هذا إلا بدراستنا لقواعد المنهج. فدراستنا لقواعد المنهج تساعدنا على الاقتدار بأن نقوم بتقويم المناهج العلمية.
الفائدة الرابعة، فوائد كثيرة ونقتصر على هذه الأربعة، المقارنة بين القوانين العلمية. هناك قوانين علمية في مختلف العلوم، نحن نريد أن نقارن بين هذه القوانين لمعرفة نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق في هذه القوانين. طبعا المقارنة يتوخى منها أو يستهدف منها معرفة نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق، هذا معنى المقارنة. المقارنة تختلف عن الموازنة، فنحن هنا لا نستطيع أن نفهم هذا إلا عن طريق دراستنا لقواعد التفكير الصحيح، وهي قواعد المنطق. هذا الذي ذكر في المقدمة في رأي المناطق القدامى، ونحن هنا ممكن أن نضيف كما أضاف بعض المناطق المحدثين إلى المقدمة تصنيف علم المنطق، يعني كيف نصنف علم المنطق إذا أردنا أن نصنف العلوم، يعني أين نضع المنطق عندما نريد أن نصنف العلوم كما سأوضح. علاقة المنطق بالعلوم الأخرى أيضا هذا موضوع ينبغي أن يذكر في المقدمة. تبويب موضوعات علم المنطق أيضا هذا ما ينبغي أن يذكر في المقدمة. نحن إذن قلنا المقدمة تبحث في هذه الأشياء، الأمور الثلاثة: تعريف المنطق، بيان موضوع علم المنطق، الفائدة من دراسة علم المنطق. ممكن أن نضيف إلى هذه فنقول أربعة وخمسة وستة، أربعة تصنيف علم المنطق، خمسة علاقة علم المنطق بالعلوم الأخرى، ستة تبويب موضوعات علم المنطق. طبعا هذه المفروض أن تدرس والطالب يأخذ فكرة عنها وموضعها علميا ومنهجيا أن تكون في المقدمة. تصنيف علم المنطق، الآن نشير إلى شيء ينبغي أن يعرف من الآن لأنه سيكون معنا في دراساتنا لعلم موضوعات علم المنطق الأخرى ربما، وفي العلوم الأخرى غير المنطق. العلوم تقسم في رأي القدامى إلى قسمين: آلية، استقلالية. طبعا هذا مأخوذ من واقع العلوم، يعني من واقع العلوم بالنسبة إلى دراستها. هناك علم يدرس كغاية وما نسميه الآن بالتخصص، شخص يريد أن يدرس المنطق ليتخصص به فقط، يصبح عالما بالمنطق، يريد أن يصبح أستاذ في الثانوية ليدرس المنطق أو في الجامعة ليحاضر في المنطق، فيريد أن يتخصص في علم المنطق مثلا. هناك شخص يريد أن يتخصص في الفقه فيدرس علم الفقه كغاية، يعني الغاية عنده في حياته العلمية أن يكون فقيها يتخصص بعلم الفقه. فالعلوم التي تدرس لذاتها وكغاية نسميها علوم استقلالية. هناك علوم أخرى تدرس كمقدمة للعلم الذي يراد التخصص به، مثل نحن نريد أن نتخصص في الفلسفة أو نتخصص بعلم الكلام، لا بد لنا من دراسة المنطق. المنطق مقدمة لعلم الكلام، مقدمة للفلسفة. فنحن إذا أردنا التخصص بعلم الكلام أو بالفلسفة لا ندرس المنطق لذاته وكغاية، وإنما ندرس المنطق مقدمة لدراستنا لعلم الكلام أو لتخصصنا بعلم الكلام أو لتخصصنا بالفلسفة. فمن هنا هالنوع من العلوم نسميه آلة. آلة بمعنى يعني وسيلة، معنى وسيلة بمعنى مقدمة. مثلا الشخص يريد أن يتخصص بالنحو، شخص آخر لا يريد أن يتخصص بالنحو، هو يريد أن يتخصص بالفقه. الذي يريد أن يتخصص بالفقه الإسلامي لا بد له من دراسة النحو. لماذا؟ لأن نصوص الفقه الإسلامي مأخوذة من القرآن والسنة النبوية الشريفة وكل نصوص عربية. إذن لابد أن يدرس قواعد اللغة العربية حتى يستطيع أن يفهم معنى هذه النصوص. فهو يدرس النحو لا لذاته، وإنما مقدمة للتخصص بعلم الفقه. يكون النحو هنا آلة. فالعلوم التي تدرس كمقدمات لعلوم أخرى نسميها العلوم الآلية. الآن نريد أن نصنف علم المنطق. أين نضع علم المنطق؟ نضع في العلوم الاستقلالية أو في العلوم الآلية؟ القدامى يقولون علم المنطق يوضع في العلوم الآلية. لماذا؟ لأنه لا يوجد علم في رأي القدامى من العلوم يستغني عن المنطق، وأوضحنا هذا في البداية. لماذا؟ لأن كل علم فيه تعريفات، فيه مصطلحات تحتاج إلى تعريف، كل علم فيه قضايا ومسائل تحتاج إلى الاستدلال. كل علم ليكون علما لابد وأن يمنهج وفق قواعد المنهج العامة. فإذا كل علم من العلوم يحتاج إلى المنطق، لأنه المنطق هو الذي يعطينا قواعد التعريف وقواعد الاستدلال والقواعد العامة للمنهج. من هنا يأتي المنطق مقدمة لجميع العلوم، آلة لجميع العلوم. تصنيفه لو أردنا أن نصنف شجرة المعرفة كما يذكروها هذه القدامى، عادة يخلون المنطق في الجذر، المنطق الساق خلوه الفلسفة، إنه كل العلوم في رأيهم تحتاج إلى الفلسفة. هذه هنا بقية حقول المعرفة اللي هي العلوم الأخرى. فشوف المنطق وضعوه في الجذر، يعني الفلسفة تحتاج إلى المنطق وتستمد منه. حقول المعرفة الأخرى تحتاج إلى الفلسفة وإلى المنطق وتستمد منهما. هذا ملخص ما يقال في تصنيف علم المنطق. طبعا علاقة علم المنطق الآن أصبحت واضحة بالنسبة إلى العلوم الأخرى. علم المنطق كما أوضحت هنا في هذا الرسم البياني، شجرة علم الشجرة المعرفة كما يسمونها، هذه المنطق هو الجذر، يعني له علاقة بجميع العلوم. مثلا لو أخذنا مثلا علم النحو، مثلا علم النحو لا نحتاج إلى علم النحو في كل العلوم، وإنما في بعض العلوم، فتكون إلى علاقة بهذه العلوم التي نحتاج إلى النحو فيها. لكن المنطق كما قلت نحتاج إليه في جميع العلوم. جميع حقول المعرفة تقوم على أساس من المنطق، فإذا المنطق له علاقة بجميع العلوم. ومن هنا يعبر عنا ابن سينا بخادم العلوم، خادم العلوم لأنه يقدم خدمة لجميع العلوم بتزويدها بقواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهج. الفارابي يعبر عنه برئيس العلوم، رئيس العلوم طبعا هذا رئيس القوم خادمهم كما يقول المثل العامي، لأنه مستولي على الكل فيأخذ مكان الرئاسة. وبعد انتهينا الى هنا نأخذ بعض الأسئلة. أحاول ما درسناه في المحاضرات السابقة. أذكر السؤال الأول، أذكر التعريف القديم للمنطق واذكر الملاحظات التي لوحظت عليه من خلال الكتاب المقرر وما جاء في المحاضرة. السؤال الثاني، اذكر موضوع المنطق كما يراه المناطقة القدامى واذكر ثم اذكر ثم اذكر ما أضافه إليه المحدثون مع توضيح مقتضب لكل موضوع. السؤال الثالث، بين الفائدة من تعلمنا المنطق. الرابع والأخير، اذكر ما أضيف على مواد المقدمة العلمية للمنطق. الآن نعطي توضيح مختصر للأسئلة قبل أن ننتقل إلى المحاضرة التالية. طبعا السؤال الأول، اذكر التعريف القديم. في هناك تعريف للمنطق عند القدامى، المطلوب ذكر التعريف ثم الملاحظات التي لوحظت عليه في الكتاب، ملاحظات أبديت على هذا التعريف، وفي المحاضرة أيضا ملاحظات أبديت على هذا التعريف. فنحن نجمع بينما هو موجود في الكتاب وبينما هو موجود في الشريط التسجيلي للمحاضرة، ونقارن. طبعا لما نذكر الملاحظات لأجل أن نستفيد ونتعود المقارنة العلمية بين التعريفات وبين المسائل والقضايا، نذكر يعني الخطوات التي نتبعها الآن. هنا نذكر التعريف القديم، ثم نذكر الملاحظات التي أبديت عليه في الكتاب، والملاحظة التي أبديت عليه في المحاضرة، ونستخلص من هذا التعريف الحديث أو الأخير وهو دراسة قواعد التفكير الصحيح، ونقارن بين التعريف. يعني السؤال الثاني، المطلوب ذكر موضوع المنطق كما هو عند القدامى ثم ما أضيف إليه حديثا من موضوع، مع توضيح مختصر لكل موضوع من موضوعات علم، يعني ماذا يراد بالموضوع الأول وما يراد بالموضوع الثاني وهكذا. الفائدة من تعلمنا المنطق ما هي؟ طبعا هذا ممكن أن نأخذ ما هو موجود في كتب المنطق، وممكن أن نضيف إليه يعني من عندياتنا لنتعود خلق الذهنية العلمية لدينا. السؤال الرابع والأخير، اذكر ما أضيف على مواد المقدمة العلمية المنطق. نذكر المقدمة العلمية في رأي القدامى تشتمل على ثلاثة أمور المذكورة هنا في اللوحة، وأضيف إليها موضوعات أخرى. المطلوب ذكر ما أضيف على المواد المذكورة هنا، مع طبعا توضيح لكل بشكل يعني مقتضب ومختصر ماذا يراد بكل موضوع أضيف للمقدمة العلمية. وسنأتي على دراسة تبويب علم المنطق في المحاضرة التالية، والحمد لله رب العالمين.